الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد سبق الكلام باستفاضة في تحرير مسألة نكاح المتعة، وبان لنا انها منسوخة بالنص وما عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وظهر أنها قولا واحدا ولم تكن على أقوال لما سبق تحريره. فمن قال بعض من أئمة المذاهب فهو معذور بقوله بما بلغ، وإلا فالمرد في النهاية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قول. وتتمة، فرأيت من البد بمكان ذكر هذه المسائل، لا سيما وإن المصنف رحمه الله ذكر الحديث ولم يذكر ما في الباب، فالحديث الذي على شرطه هو حديث نكاح المتعة، فأردت ذكر ما يتعلق بهذه المسألة، واضطرني الأمر للدخول في بعض الأنكحة التي يعني قد يتعرض لها البعض أو تسمع عنها، ومسألة المحلل أيضا لابد من الدخول فيها وفصل الكلام فيها، وبعض التفريعات والصور التي أدرجت تحت هذا النوع، أو النكاح بنفس الطلاق أو النكاح المؤقت، مثل هذه الأنواع من المسائل التي لابد من الفصل فيها، لأنه لم يكن من شرط الكتاب الذي صنفه المقدسي رحمه الله تعالى أن يدخل في شيء منها. في مطلع مجلس اليوم، ما الحكم، ودي مسألة مهمة، ما الحكم إن جاءت المرأة بولد من نكاح المتعة؟ ما الحكم إن جاءت المرأة بولد من نكاح المتعة؟ الإجابة من وجهين. الأول، سبق الفصل في أن المتعة زنا صريح يحد صاحبه، اعتقاد التحريم شيء واعتقاد النسخ شيء آخر. تحريم له وضعه، أما النسخ يبقى لا شيء. وسبق الكلام بأنها زنا صريح، وما دام أنها زنا صريح يحد صاحبه، كما أثر عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعن ابن الزبير، وعن جعفر اللي هو الصادق، وعن غيرهم كما سبق في المسألة الحديثية في رأس المسألة. الوجه الثاني، أما وقد نكح المتعة جهرا أو سرا، اللي حصل حصل، ونكح المتعة جهرا أو سرا، جهر بها نكاحا أو سرا، فجاءت المرأة بولد فهو ابن الفراش. للحديث الصحيح، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيلحق نسبه بالواطئ، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد بن الحسن الشيباني، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي. وقد يعترض على هذا التصور، بما إذا كانت المرأة عاهرة ويدخل عليها الرجال وحملت بولد، يعني اليوم مع رجل والثاني يوم مع رجل، الأمر مسألة تاهة، يبقى الضبط مسألة تصور صحيح، فيلحق بالأقرب شبها. أرأيتم عظمة الإسلام في الحضر، فالمحظور لمفسدة خالصة فيه أو راجحة؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام. السؤال، هل يحد الناكح متعة؟ نعم، يحد حد الزنا لما سبق ذكره في المسألة الحديثية، وأنه قد ثبت نسخه بالنص المرفوع والموقوف والمقطوع. وبالمقطوع أنا قلت بالنص المرفوع والموقوف عطفا على النص الموقوف صحابة، وبالمقطوع تبعي، مش اعتبره نص، لأنه إيه حسب ما الحال، والاتفاق عليه هو قول عند المالكية والشافعية والحنابلة هو الصواب بغير شك، خلافا للمشهور في فروع المذاهب المعنية، وهو غريب جدا حيث ارتكزوا على كونه شبهة. ركزوا بقى معه، حيث ارتكزوا على كونه شبهة. ولا يقبل هذا التعليل في وجود صريح النص المثبت للنسخ، وعليه اجتمعت كلمة السالفين كما سبق ذكره وتحريره، وأنه زنا صريح، ويعتذر لمن قال بغير ذلك على أنه قال بما بلغه أو نقله من طريقه أو قلد غيره، فبنى عليه قوله، فهو كمن جعل النسخ بمنطوق النص، وما عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. ولكن عند التحقيق لا يبقى إلا ما ذكرته ورحم الله الجميع. مسألة في النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، وصورته أن ينكح امرأة نكاحا صحيحا. النكاح الصحيح كما سيأتي إن شاء الله في سنة مسائل بولي وشاهدين وإعلان على ما يأتي تفصيله في محله، دي بالذات يعني ممكن ما يبقاش فيه شهود ويبقى فيه، يبقى الإعلان شرط في هذه الحالة. تمام، يعني هيأتي إن شاء الله تفصيل المسألة في، ولذلك عرضت بولي وشاهدين وإعلان، يعني الشاهدين في وجود الإعلان أو الإعلان يبنى عن الشاهدين على ما يأتي بيان، ومهر وإجاب وقبول. ولكنه نوى يبقى أن ينكح امرأة نكاحا صحيح، نكاح إيه؟ صحيح. ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة. فالحزون ذكرت أنا فتوى قبل عن مشيخ رحمه الله تعالى شيخ بن باز وشيخ نوصلين في المسألة هذه، سافر بخارج ويغلق سنة اثنين شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، وريد أن يتزوج زواجا صحيحا بولي وشهود وكل شيء ويسجل كل شيء، اللي إنه يعني في نيته أنه لما يرحل من بلد هذه يطلقها. تمام، لم يتكلم ولم يشترط في عقد ولا إشي، مجرد أن هذا شيء في خالص قلبه. تمام، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة. جمهور العلماء الأربعة، جمهور العلماء الأربعة وغيرهم على أنه لا بأس به، ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك ظاهرا في نكاح. ركزوا من دقائق الكلام ده. تمام، إذا لم يكن شرط ذلك ظاهرا في نكاح كده خلاص. عندنا حديث البخاري اللي هو ان الله تجاوز ما حدث ما عليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن تكلم وفعل انتهت القصة، انبنى الحكم. ركز بقى على هذه الدقائق في كل ما سيأتي بعده، وعلى انه لا بأس به ولا تضره في ذلك نيته اذا لم يكن شرط ذلك ظاهرا في نكاحه، خلافا للأوزعي وبهران من المالكية وبعض الحنابلة. يبقى الجمهور قالوا انه لا بأس، خلافا للأوزعي وبهران من المالكية، من المالكية النقطتين وبعض الحنابلة. طيب، يستدل الجمهور بالدليل وبالتعليل، بالدليل من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهم من حديث ابو هريره، حديث قلنا ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم، ادي الدليل. وبالتعليل فلانه نوى، وقد تتغير النيه بالمعاشره. سبحان الله، وقد تتغير النيه بالايه؟ وعاد ان تقرا شيئا وعاد ان تحب شيئا. بالضبط، وقد تتغير النيه بالمعاشرة، فقد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي. ولأن التوقيت كل تعليلات، يبقى لأنه نوى وقد تتغير النية بالمعاشرة، فقد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي. ولأن التوقيت يكون باللفظ،
الخوف يكون بالايه؟ باللفظ. هو بقى ما لم يفعل او ها ما لم يفعل او يتكلم، ويكون شرطا او قيدا عند اذن. بدل صلى او فعل يبقى يكون ايه؟ خلاص انتهت من الحكم عليه. وهذا غير حاصل هنا، ولكن نحتفي بقول مالك رحمه الله لأن هذا ليس من خلق الرجال أو ليس من خلق الناس، وعليه فهو كما قالوا. وأما الأوزعي وبعض الحنابلة فعللوا قولهم بأن صورته صورة متعة. معظم الصورة المتعة فيها كلام واضح بيان وكلام وعمل عقد، في الكلام ده كلام واضح 100%. ما هذه صورة متعة؟ أنت معاه إزاي؟ ده نكاح صحيح بكل شيء بشروطه وأركانه وكل ضوابطه، إلا أن الرجل شلف إيه؟ في نفسه شيئا ولم يصرح به البتة لأحد ما، تمام؟ وهذا غير متوجه على صورة المتعة كما هو ظاهر، وسبق الكلام فيها بما يكفي عن إعادته. وأما بعض المالكية فبشرط إذا فهمت المرأة ذلك في إيه؟ في قرآن وفي علامات. ركز بقى، إذا فهم، عشان كده عزلت القول قلت الأوزاعي وبعض الحنابلة وفصلت هذا التعليل عند بهرام. هذا إذا فهمت المرأة ذلك وأنه الذي قصده الرجل في نفسه، تمام؟ يبقى هذا متوجه، هذا له إيه؟ له وجه، لأنه ينافي مقتضى العفو، لكن يزاد عليه مناقشته لإظهار ما عنده. ممكن تكون هي ظن الظن ليس بإيه؟ في محل، يبقى تأخذ تناقش بقى، هي فهمت شيء بتناقش تظهر الأمر يعني، تمام؟ يبقى هنا يزاد عليه مناقشته لإظهار ما عنده، فإن أظهر نيته كان الحكم بالتحريم وبطلان العقد، وإن أظهر دوام العقد وتبقى النية في محلها فالحل لعدم إظهار ما يمنع. وهذا ظاهر. فإذا قد ظهر بما ذكرت أن الأوزعي لم ينفرد بقوله كما قال ابن عبد البر والقاضي عياض وابن الملقن وغيرهم، لأنه لما عاد بكلام الجمهور قال وشد الأوزعي وهجم على الأوزعي ليش نزود ولا إيه ولا يعتبر. لكن طبعا كما ترى الأوزاعي ومعه بعض المحنبلة ومعه بعض المالكية. مسألة في النكاح المؤقت وصورته أن يتزوج امرأة بشهادة شهيدين فقط وإلى وقت محدد. في اثنين شهود هو بقى والوقت محدد، والفرق وجود الشاهدين ولفظ التزويج، تمام؟ وهذا لا قيمة له إذ لا أثر لللفظ في الحكم، إذ لا أثر في اللفظ في الحكم، ولو لوجود الشاهدين ولا لوجود الشاهدين فقط، لأنه يشترط فيهما العدالة، والعدل لا يقبل أن يشهد على زور مخالف للشرع. ووجه المخالفة تحديد المدة أو جهالتها، لأنه على ذمة التأخير، والأصل في عقد النكاح الصحيح الأبد وفي وجود الولي. الولي وإقراره، وده يأتي بيانه إن شاء الله في الحديث القادم، إن ده شرط في صحة النكاح خلافا للحنفية. يبقى الأصل في عقد النكاح الصحيح الأبد وفي وجود الولي وإقراره، لقوله تعالى أمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. لقوله صلى الله عليه وسلم عسى أن يؤدم بينكما، انظر إليه عسى أن، لأن الأصل هنا إيه؟ الدوام، تمام؟ وقد اتفق الأربعة على فساده وبطلانه، لأن صورته صورة نكاح المتعة خلافا لزفر،
طبعا سرق كلام زفر ورد قرطبي وغيره عليه بفساد الكلام لمخالفه صريح النص في مساله المتعه. وهنا انظر هذا التخريج الذي خرجه ايضا، قال لا تكون المتعه الا بلفظها، الا ايه؟ باللفظ. وهذا غريب لان المعتبر في العقود معانيها لا الالفاظ، وهذا غريب لان المعتبر في العقود معانيها لا الالفاظ. وقال ايضا زفر وبعض الحنفيه النكاح جائز والشرط باطل ويحمل على التأديب. وقد سبق رده من القرطبي وغيره لصريح النصوص في نكاح المتعة. يعني يأتي مزيد كلام في هذا الشيء، وهو انه يقول انه سيبني من شرطه، سيبني من ايه؟ من شرطه. النكاح يمشي على التأديب وشرط يبقى شرط ايه؟ يبقى شرط باطل، تمام؟ لكن انا عرضت هنا هذا الشيء تخريجا على الواقع. يبقى الكلام لما يبقى في احتكام لدين، تمام، يبقى نرجع للشروط. كل شرط ليس في كتاب الله هو، لكن ما ترجع لقاضي بيحكم بمزاجي وبيحكم حكم فرنسا اوروبا، يقول لك انا ليا قانون وليا انها وقعت وقت على وليا ان وقع وضح على هذا الكلام. وضح كده الكلام ازاي؟ فدي برضو تخريج على بعد نظر في تخريج المسألة من حيث نظر الفقهاء ومن حيث المنصوص عليه. وعليه يكون النكاح بشرط الطلاق باطل. الصورة بقى ايه؟ العكس، تمام؟ بشرط الايه؟ بشرط الطلاق يكون باطل. سبق هذا الكلام، سواء كان محددا بوقت او مجهول. يعني ايه مجهول؟ اما يجي ابويا اما يجي ابويا الى حين ان يجي فلان من الخارج، او الى حين ما اعرفش ايه. طبعا ازاي الى حين؟ الله اعلم متى ياتي ومتى يتحقق. المهم دي جهاله، قد تتحقق وقد لا تتحقق، تمام؟ وقد يتعجل التحقيق وقد يتاخر التحقيق. هذا عند المالكيه والشافعيه والحنابله، وتعليل من وجهين. الوجه الاول لانه شرط يناقض مقصود العقد. الثاني لأنه مانع من بقاء النكاح، فأشبه نكاح المتعة، وهو كما قالوا للقطع في العزم والحكم، خلافا للحنفية والشافعية والحنابلة في قول بحط فصلة بعد الحنفية. خلافا للحنفية والشافعية والحنابلة في قول قالوا يصح النكاح والشرط باطل. وتعليله لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاد النكاح مؤبدا. ايه الخطا هنا؟ خلاص انا بشرط الزوج، بس اعمل حسابك احنا نزوج مع بعض، هتبقى طالق، هتطلقي ممكن بعد اسبوع، بعد شهر، طلقي بعد سنة، بعد مدة مجهولة، الى ان ياتي فلان من الخارج او الى اخره، تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ القاطع. قالوا ان اشتراط القاطع هنا يدل على ايه؟ على انعقاد النكاح مؤبدا، لانه ده الاصل، لانه ده الايه؟ الاصل. واذا اشترط شرطا يخالف الاصل لغي هذا الشرط وبقي مكان على مكان، تمام؟ وقياسا كما لو شرط الا يتزوج عليها. شو بقى التخريج ده؟ يبقى جعل الشرط الاول، يبقى علله انه اشتراط القاطع يدل على انعقاد النكاح مؤبدا. طيب وقياسا، استخدام القياس هنا كما لو شرط الا يتزوج عليها والا يسافر بها، فهو شرط باطل ينافي مقتضى العقد، فلا يعتبر ويبقى العقد على اصله. كلام نظري يعني متوجه نظريا، تمام؟ وهذا التخريج لا يبعد عن أصل القول الأول، لا يبعد عن أصل القول الأول، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما في الخبر، ولكنه لا يتماشى مع القضاء غير الشرعي، أو لربما تعلق أهله بحديث المسلمون عند شروطهم فردا دون النظر إلى مقيده.
اللي هو النص المسلمون عند شروطهم. طب انا عندي النص كل شرط ليس في كتاب الله فهو اذا ما اخدش ده وسيب غيره. ولذلك انا قلت فرضا اي هذا السياق دون النظر الى المقيد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فتختل بذلك الموازين والضوابط الشرعية لسيما إذا دون في السجلات وتعهدته ووقعت عليه المرأة ووليها بخلاف ما لو قالت بلسانها فلها عدم الاعتبار بطبيعة الحال لحديث كل شرط ليس في الكتاب لا فهو باطل. يعني عايز أنا أقول لك الآن امرأة وقعت من حسابك إن بكده أن أنت طالق من اليوم في يوم كذا يبقى هنا عندما يأتي اليوم بتطلق أو أنها تكون طالق عندما يأتي الولد من الخارج متى يأتي ما بدري وقت يجي بأنت طالق ودون هذا الأمر إيش يسوي المرأة ومتى وإيش يسوي كلامها وقفت أمام قاضي وقالت يا قاضي إن الشرع بيقول كل شرط ليس ألا هذا مش إمضاءاتك حرمة وهذا توقيع وتوقيع أبوك نعم خلاص أنت طالق هل هذا في الدين؟ في الدين ما بعرفه أما في القانون كل شيء في القانون صحيح؟ هذا ما أردت بيانه. فالقول الأول الذي عليه الجمهور قاطع ومانع قاطع ومانع فالقول الأول الذي عليه الجمهور قاطع ومانع بخلاف الثاني فهو في حال دون حال وبهذا يكون التوافق بين القولين والتغاير بينهما ولذا فالأولى بالاعتبار قطعا هو قول الأول للجمهور فالأولى بالاعتبار قطعا هو قول الأول للجمهور. مسألة في نكاح المحلل ودي أنا استطردت فيها واضطريت أن أنا أتوسع بتحليل الحديث الموجود في الباب لأنه البعض بيجازف وبيرده والبعض الآخر بأكب ألفاظ غريبة فيه والبعض من الحنفية والمشكلة في فقه الحنفية ده مشكلة كبيرة صراحة أنا أقول هذا يكون طلبة العلم هذه مشكلة كبيرة خالص يتكلمون بكثير من الرأي وتكلمون بروايات وبتأويلات غريبة الأسوار ويتجاسرون على مقابلة النصوص بشيء غريب تمام. ثم يأتي المخلد المعاصر يقول لك أقوال في المذهب وعند الحنفية يقولون كما يجري عليه العمل في القانون ويجري العمل عليه عند كثير من مشايخ الأزهر وهذه مشكلة كبيرة لسيما عند الحنفية منهم تمام. طبعا تعلمون الأزهر في فقه شافعي وحنفي وقليل مالكي أنا ما كنت في الأزهر كون عندي فقه شافعي بعض المعاد خذت فقه شافعي في الإقناع وغيره أما في معاد خاصة فقه حنفي تمام وقليل مالكي فهو المشهور في مصر شافعي وحنفي أداء فقه حنفي وده معاني تمام. فهذه مشكلة كبيرة على كل حال يعني كنت أتمنى من الحنفية المعاصرين أن يحرروا لكن للأسف ما وجدت تعصبا مثل الحنفية لمذهبهم هذا ما أدين الله عز وجل به ما وجدت تعصبا مثل الحنفية لمذهبهم. مسألة في نكاح المحلل ومحله في المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل لزوجها الأول إلا بشروط خمسة دانت مبينة كبرى أن تنقضي عدتها منه أي زوجها الأول اثنين أن يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا ما في ترتيب ولا في تعقدات ولا في إيش بقت على حالها إلى أن زوجت حصل وفاق ما حصلش وفاق دانت طلقت يبقى الأمر بطبعاته تمام. يبقى أن يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا بولي وشهدين عدلين وإعلان ومهر وعقد بغير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. ثلاثة أن يدخل بها الزوج الجديد دخولا حقيقيا يزوق عسيلتها وتزوق عسيلته كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأظن هذا السياق مسلم قالت طلق رجل امرأة ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها ما ذاق الأول. وهذا الخبر مخصص لظاهر قوله تعالى فإن تلقى فلا تحل له من باب حتى تنكح زوجا غيره. أدي عظمة السنة. هنا بقى يعني كما أسرع عن عمر يأخذونكم بمتشابه القرآن تأخذون بالإيه؟ بالسنة. القرآن يقول فإن طلقها الأول فلا جناح عليهما فلا تحل له حتى تنكح زوجا. طب هو نكح هو زوجا وطلقت لكن لم يكن، جميل، جبناه منين؟ من السنة. إذن هنا الإطلاق قيد بإيه؟ والعام خصص بالسنة. تمام. ورابة لها مع الأخرى، أي الآية الأخرى بقوله تعالى فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول الحقيقي بالحديث السابق فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الأول بقى. تمام. إن ظن أن يقيم حدود الله. وبقرينة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل والمحللة. الشرط الرابع أن يطلقها الزوج الثاني بغير نية سابقة لذلك، أن يطلقها الزوج الثاني بغير نية سابقة لذلك، ولا مكرها ولا مكرها عليه ولا متعاقدا عليه. الخامس أن تنقضي عدتها منه، أي الزوج الثاني. وهذا ما عليه عامة أهل العلم الثلاثة وغيرهم، وهذا ما عليه عامة أهل العلم خلافا للحنفية. قالوا يصح نكاح المحلل المحلل بكل صوره. أنا ذكرت لك الصور بتاعت غالبا أربعة، بكل صور، إلا أنه يكره تحريما في الحالة هذه بس، إذا كان بشرط التحليل يكره إيه؟ تحريما. محلول بقى التحريم اللي هم خرجوه النكاح صح مع فساد الإيه؟ الشرط. تمام إزاي؟ ويجروا النكاح أبدا. واضح كده إزاي؟ طيب. فأنت في مثل هذه الأشياء التي ينبني فيها صلاة أنساب اقطع، ما هنا ما في مجال لأصول، ما في مجال لإيه؟ لأصول. إلا أنه يكره تحريما إذا كان بشرط التحليل، كأن يقول تزوجتك على أن أحللك الأول، على أن إيه؟ واضح كده. يبقى ده صريح أنه إيه؟ صريح أنه تحليل، واضح الكلام. تمام. سألوا معلش هو محرم، وهم أولوا طبعا حديث لعن الله المحلل المحلل له على ما يأتي بيانه لحكم ويلغى الشرط. إلا أن أبا يوسف خلفه وقال بقول جماهير العلماء بفساد النكاح لأنه في معنى النكاح المؤقت، ولا تحل لزوجها الأول هو كما قالوا وليس غيره. الإمام الترمذي يعني رأيت نقل ما قال رحمه الله تعالى في سنن عقب حديث ابن مسعود الآتي ذكره في لعن المحلل والمحلل له، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو الحديث، وأن هذا باطل وفاسد من عمر، وأنا جبت الأثر عن عمر وتحققت كل هذا في لاحقا، وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرون، ذكر ابن عبر وأستغرب في نقل. قال الترمذي وسمعت الجارود بن معاذ اللي هو السلمي بلدي ترمذي وده ثقة يذكر عن وكيع وابن الجراح أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرحمة، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب أي ما جاء فيه من المرفوع والموقوف وما غير عليه العمل من قول أصحاب الرأي. قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.
الحديث الوارد في الباب اللي هو حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. ومن جملة الأدلة والحجج القوية لجماهير أهل العلم والدافع لقول الحنفية أصحاب الرأي. والحديث ورد عن جماعة من الصحابة، هو حديث صحيح لغيره وإليك البيان. واحد، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل لا، وده محل الشاهد، وآكل ريبة ومكلة وفي السياق ومطعمة. أخرجه مطولا ومختصرا ما أذكرهم من أذكرهم على محل الشاهد، يعني البعض ذكر مطول بالسياق والبعض جاب محل الايه؟ محل الشاهد. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بالعبد المذكور وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي والطبراني بالكبير والبياقي في الكبرى وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال، وإسناده حسن. أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان صدوق حسن الحديث، وهزيل هو ابن شرحبيل الأودي ثقة المخضرم. وخرج أحمد وأبو يعلى والشاشي والبغوي في السنة وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجدري عن أبي واصل عن ابن عباس عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحلل له، وإسناده ضعيف لجهالة أبي واصل. قال الترمذي عاقبه هذا حديث حسن صحيح، ودي لطيفة، وهو كما قال فهو حسن من هذا الوجه وصحيح لغيره، هذا وجه ظاهر لفهم هذا المصطلح عن الترمذي رحمه الله. فدي لطيفة اصطلاحية أردت بيانها. الحديث ايه؟ حسن، هو قال حسن حسن صحيح، تمام؟ فهنا يعني أردت يعني ذكرها في حينها. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. وده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وأحمد والبزار والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد عن المقبول عن أبي هريرة ذكره. ده المعول فضل الحديث على هذين الحديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، أخرجه ابن ماجه لسان ضعيف تحت جمع ابن صالح ولكن يشهد له ما في الباب. أيضا حديث عقبة بن عامر ده فيه زيادة بل على الحنفية قولا. شوف قد ايه مهم الحديث. قال قال رسول الله الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، واسناده ضعيف لاجل مشرح ابن هاعان المعافري، ده صدوق يخطئ وقد انفرد بسياق من هذا الوجه، ولكنه في الشواهد عدا قوله ألا أخبركم بالتيس المستعار لم تأتي إلا من هذا الوجه، ولذا حكمت عليها في نهاية الخلاصة بأنها زيادة منكرة. نعم، سبحان الله. جاء عند ابن ماجه، ابن ماجه 1900 تقريبا حاجة 37 هو عند ابن ماجه عامة 1930 حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. أخرجه الترمذي بالعزل المذكور من طريق مجاهد عن الشعبي عن جابر وعن الحارث عن علي بن أبي طالب قال. فهذا حديث مركب من إسنادين عن صحابيين، أما كونه من حديث علي بن أبي طالب فضعيف جدا لأجل الحادث الأعور، فلا يكبر ولا ينجبر، وسيأتي عنه وحده من نفس الإسناد.
وأما كونه من حديث جابر ففيه ضعف لأجل مجالد ابن سعيد وليس بالقوي وقد تغير بآخره ولم يأتي بمستغرب ويعضده ما في الباب. حديث علي بن أبي طالب وده يعني أخرته لأنه ضعيف جدا. قال لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا ومكله وكاتبه وشهديه والحال والمحلي له ومانع الصدق والواشر والمستوشمة وكان ينهى عن النوح. وده عند عبد الرزاق في مواطن وعند أحمد في مواطن وعند ابن ماجه والترمذي وأبي داود والبزار وفي مواطن وأبي يعلى والبيقي كله من طريق الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ذكره إسناده ضعيف جدا لأجل الحارث الأعور مطروح كذب. بعض الطرق طبعا حبيت سادس الباجات من طريق جابر الجعفي فقلت لا جعفي ولا غير جعفي هو كده طريق ضيع ما علينا خلاص مش عايزين. وبالجملة الحديث صحيح لغيره عدا قوله ألا أخبركم بالتيس المستعار فهي منكرة. وأما الآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين منها عن عمر رضي الله عنه قال لا أوتي بمحل ولا محلل ولا محلل له إلا رجمتهما الاثنين. تمام ليه ها أحسن توطاء على الزنا. تمام يعني كانت فيه الخصة والصغار وسمح لغيره ثم توافق هو الآخر وأن يأخذ ما لا تحل له خالف صحيح القرآن وصحيح السنة يبقى الاثنين ايه ارتكب هذا الجرم. وده صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له رجل عن جار له طلق امرأته قال أردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان لا تنكح إلا نكاح رغبة. ده حسن لأنه محمد بن عبد الرحمن بن عنج ده روى عن أبو مرزوق التجيبي وعنه ليث بن سعد وعبد محمد عبد الرحمن هذا مقارب الحديث صالح الحديث على قول أحمد وأبو حاتم فهو حسن. وفي الرواية الأخرى من طريق ابن لهيعة ففرق بينهما وقال لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة بس إيه تدليل. وده عند البيهقي وأراها من أغليس ابن لهيعة فإنه سائل الحفظ والقصة واحدة ومخرجه واحد لأنه فيه إنه ما دخلش ده هو بيقول له عثمان قال له لا ركز من هذا الكلام على ما عودك تركز بالأثار دي بالذات على عشان الصور اللي جاية هتدور حول كثير من الأثار هذا واضح معايا؟ طيب ابن عباس رضي الله عنه سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان يعني ندم على اللي حصل منه يعني بعد ما راحت بتندم خلاص مات. قال فلم يجعل له مخرجا مش مخالف. قال كيف ترى في رجل يحلها له؟ ركز معي من هذه الاثار. قال من يخادع الله في سياق يخادع الله عز وجل يخدعه الله. ركز بقى نرجع لكلمه وكيع نرمي بهذا الباب قول اصحاب الراي ما في راي هنا واضح. هذه قول الرسول آيات أحاديث هذا عمر هذا عثمان هذا ابن عباس هذا ابن عمر كما يأتي. تمام ده
عن سعيد بن منصور وعبد الرزاق والطحاوي منطقة الأعمش عن مالك بن الحارث عنه، وسعيد بن منصور منطقة الأعمش عن عمران، وعمران بن الحارث ومالك أخوان ثقتان، وروى عن الأعمش الشيم وابن عيان والثوري ومعمر. ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن تحليل المرأة لزوجها، هو بس يعني أنا إن شاء الله في المجلس القادم أنظر في للإخمان الأكثر في رواية الأعمش في مالك بن الحارث وثوري أطمئن إنه روى عنهم يعني إن شاء الله في المجلس القادم، لكن هما طبعا مالك وعمران دي مشيخ قضية لأن هما اثنين ومن الثقات الطبقة واحدة ومن الاثنين إخوات. عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن تحليل المرأة لزوجها، سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لفكلكم. نرجع بقى كلام عمر في اللي سابق تمام، وده من طريق عبد الملك ابن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر، اللي طبعا انا زغطت لك بقى ثلاث ايه طرق طرق عن ابن عمر كلها صحيحة، وابن ابي شيبة عبد الرزاق والبيهقي، هذا الطريق. من طريق نافع اللي هو مولى ابن عمر قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها اخ له عن غير مؤامرة، استخدي انتبه لها، عن غير مؤامرة فتزوج أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، بس إنه إيه هيحلها لأخيه يعني الأمر ما تأمرش، ما هو إيه يعني هياخد أسبوع شهر سنة دولة هورية بقى روحي أنا عملت معك معروف بقى وجدت لك يعني باب معروف يعني تمام. هل تحل للأول؟ هل تحل للأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكاح رغبة في الأبدية، أعيش معها مش أتلاعب معها، لا أعيش معها ديانة زواجا أبديا تمام، أرجو منها الولد، هذا هو. ومن طريق عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها، اللي هو اللي طلق الزوج الأول وندم بعد ما بانت منه، ندم وعاوز يرجع لها ثاني يعني، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكث كذا وكذا ذكر 20 سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. نرجع بكلمة ابن عباس، هذه خداع، بتخدع من؟ الله أكبر. نعم، فهذه ثلاثة طرق عن ابن عمر من مخارج مختلفة. عن ابن سيرين وده أثر يعني في إرسال قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر، ودي محل الإرسال، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها. أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها. قال وكان مسكينا لا شيء له، كان له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره، مسكين ما حدث شيء يعني تمام، وكان يدعى ذا الرقعتين. طبعا ده البعض من فروع المذاهب خد هذا الحديث رواه على بعض تنشيط صور النكاح، وده كما طرد مرسل تمام، وياتي يعني تعليق عليه عند من ابن قدامه، وله محمل اخر على ما سياتي بعد. وعلى كل حال هو مرسل جاء عند عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال وورد مطولا عند البياقي بالعزم المذكور من طريق ابن جريج قال أخبرت عن ابن سيرين، أخبرت من المدلس عن إيه؟ لا شيء. قال أخبرت، من أخبره؟ فما تختارش بكلمة أخبرت، هو أصلا مدلس وقال أخبرت، يبقى من الذي أخبر وإيش حاله؟ ما ندري، فيبقى على حاله. عن قتادة بن دعامة السدوسي قال انطلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول، يفرق بينهما إذا كان نكاح على وجه التحليل. ركز بقى، يبقى يفرق إذا كان إيه؟ على وجه التحليل، قولا أو قصدا أو شرطا، خلاص انتهى القضية، يبقى كده اتوافق مع غيره. عن الحاكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ده السائل شعبة للاثنين، قال سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فقال الحكم يمسكها، وقال حماد أحب إلي أن يفارقها. وده صحيح كبقية ما في الباب. عن جابر بن زيد أبي الشعثاء كذلك، يعني سئل أيضا فقال يصلح ذلك إذا كانت تزوجها ليحلها. كل هذه صريحة عن قائلها. عروة بن الزبير كان لا يرى بالتحليل بأسا، دي بقى اللي زعلني من بعض الناقلين أو بالكلام، إنه بطر كلام من، ودي ما أدري هل هي إن كانت ربما كانت منه عن يعني عن وسطة معذور، أما إن كان عنده بطر لأجل أن يتكلم بالحل في نكاح المحلل يبقى، وقعد يتفلسف بكلام طبعا ده من المعاصرين، وقعد يتفلسف بكلام ومقفض غلط ومسكين وعايزين يصلح غلطته، ايش الكلام، شغل ايه، شغل واحد مش طبيعي. ثمان فبصر فاغضبني عن عروة، استغربت هذا الكلام طبعا وعذبه وقاله صحيح ومش صحيح والكلام ده كله، لكن طبعا ما يمشي مع هذا الكلام. فلما وجدت هذا الكلام وذكر ان خطتك راحت الخطوط هذه، فعندئذ على احسانا بالظن هقول نقل بواسطة، اما ان كان متعمدا فهو كذاب على من يقرأ له وكذاب على عروة والله سائله. فهنا عروة قال إذا لم يعلم أحد الزوجان، واحد مثلا إيه شرطها، إيه شرطها، انفصلا وبقت المرأة في بيت أبيها وده صاحب مخاص تمت القطيعة عن القصة، وفتحت الباب للراغبين، فجاء هذا الرجل وإيه وتزوجها، ثم رأت ان اثنان كده اللي عشت ورغبت في الاول وقال رغب فيها من وراء الكواليس، خلاص هتفضحك في عشتك وخيك ثقة انت ايه تطلقني وطلق. هنا توجه كلام من واضح، مش حكي نقاش ولا كلام، صحيح واضح كده. لو انا لا بتفرق كتير معاك بالعكس. طب لا ما هو بيدخل وبيكتب وبيتزق العثايل، انت معانا ازاي؟ لكن فين بقى ما هو دي عظم التشريع، ان كلها في بؤرة متكاتلة، الآية بجوار الخبر والخبر بجوار أخيه والخبر بجوار المرفوع عن الصحابة ومريح العمل، صحيح؟ ما هو لفزاق زاق العثايل، صح؟ شوف زاق القرآن وضحته الايه؟ السنة، والسنة وضحت بسؤالات عمر وسؤالات ابن عمر وابن عباس وابن عباس وابن عثمان وإشي ها؟ يبقى ما جاولك داخل العسير ونوى، يبقى لو خرج النص ده ممكن يسلب النص ده على ظهره، لكن بجوار الآخر ما معنى كلمة محلل؟ هذا بقى الكلام، هنا دخلنا في ايه؟ في التحايل على الشرع لأجل مساعدة الغير، لا واضح؟ هذه هو المقصود. ف تخلع مين؟ هي بص أنا المرأة لا يعوى لها حب، ما برضو من ضمن المشاكل الكبيرة هي إن شاء الله في الطلاق، إن برضو الحنفية برضو من المرأة ممكن تبقى راجل وتطلق الراجل للأسف الشديد، وهذا باطل. ويأتي توضيحه باستفاضة. لكن أنا نقلت لك كلام أستفد بكاتب قدامة كلاما رائعا جميلا فيما يتعلق بالمرأة، المرأة كولها مؤثر هنا أو لا. نعم أنا يعني نكتفي بالأخذ بقدامة تسمعوا خلنا الجيد خلاص. وهذا من جملة، لكن حبيت بس أن أنا أعقب على عمرو بن الزبير حتى لا تبقى تفهموا على إيه على بتخريج بهذه الصورة. هذا من جملة الأدلة القاطعة لجمهور العلماء، وبجوار قول وكيع ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. ومن حيث التعليل يبقى ذكرت لك الإيه الأدلين. التعليل بقى اللي معليه جمهور العلماء خلافا الحنفية من وجوه، لأنه إلى مدته المعلومة أو مجهول. اثنين، لأن فيه شرطا يمنع بقاء النكاح ومخالف لمقتضاه فأشبه نكاح المتعة. ايش شرط؟ انه يطلق الى مدة معلومة مجهول الى اخره، لانه شرط فيه انقطاعه قبل غايته. ايه الغاية؟ النكاح له غاية؟ والاصل فيه الابدية، فوجب بذلك ان يكون باطلا. وما جرى عليه الحنفية وبعض الشافعية من القول بالصحة مع فساد الشرط باب شر وفساد، لا سيما عند التشبع بالشهوات وقلة الديانة، ناهيك عن مخالفة المنقول باستنباط وباستحسان المعقول، وفيما ذكرت كفاية في رده. وإن سألت عن صور نكاح المتعة وما قيل فيها فها هي: الصورة الأولى أن يتزوجها الرجل الثاني اللي هو المحلل على شرط، إذا أحلها بإصابة للزوج الأول أصابها، تمام؟ الزوج الثاني تزوجها بشرط يتيب يدخل بيه ما في مشكلة، بس ترجع حالي وضح كده الشرط ده خلاص، فلا نكاح بينهما بعد. وهذا باطل، فلا نكاح بينهما بعد، وهذا باطل. بعد يعني خلاص هتدخل، دي خلاص بقى حرمت عليه ثاني، ما تفكرش ان انت ايه انت تزوجها مره ثانيه وكان حتى لو طلقت ده كده بقى شرط قاسي كمان، يعني حتى ايه يعني انت بنت انت طلقت منك ثاني او موت او ايش الكلام ده وحبين تزوجها، تمام؟ يعني دخلنا الغيره في التحايل كمان، تمام ازاي؟ وعليه عامة أهل العلم، يعني هذا باطل، وعليه عامة أهل العلم خلافا للحنفية، وخالفهم أبو يوسف مع جميع العلماء أن هذا فساد وبطلان. الصورة الثانية أن يتزوج المحلل ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها، أي المحلل، وهذا نكاح باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح والمشهور، أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا حلها للزوج الأول إيه طلق الطلة الأولانية، يقول له أن أنت ما تحلش فيك بعد هذه زيادة، تمام؟ والثاني يبقى زي الإيه الشكل الأول، تمام؟ لكن الفرق هذا، وده طبعا نكاح باطل أيضا عند جمهور العلماء الملكية الحنبلة على الصحيح المشهور، والشافعية على الصحيح، وأبي يوسف لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل المحلل، ولأنه شرط يمنع دوام النكاح، يبقى من حيث الدليل ومن حيث التعليل لأنه شرط يمنع دوام النكاح هو أصله، فأشبه التأكيد هو منافي لمقتضى العقد الصحيح، خلافا للحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة أنه صحيح والشرط باطل، وتعليله لأنه لو تزوجها على ألا يطلقها كان النكاح جائزا وله أن يطلقها، وكذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها، ولأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل، بينما إذا شرط فيه الإحلال أو لا. أنا عدة ثانية محتاج يعني نفهم المسائل دي واحدة واحدة حتى لو لم تنتهي مجلس اليوم. يعني الأول الصورة طبعا باطلة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وبعض الأقوال الفرعية عند الشافعية و وبعض الشفاحة انه ده صحيح والشرط ايه والشرط باطل، يبقى النكاح يمشي على الصورة اللي هم قالوها قبل كده التأبيد، ويبقى الشرط ايه والشرط ده فاسد. على الكلام ده قالوا انه من وجود لو تزوجها دخلنا تعليل سوء القياس. كان قام لو تزوجها على ألا يطلقها، تزوجها على ألا يطلقها، كان النكاح جائزا بلا شك، تمام، وله أن يطلقها. ثم اختلفنا، صحيح، ده الأصل. طيب، وكذلك إذا تزوجها دل مش لا دل لا وتزوجها، وكذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن يصح النكاح. طب الصورة دي جت دي، أنت بتقيس شيء مشروع لغير مشروع، أنت مجيس، مشيتوا معايا؟ ها؟ شفت الكلام؟ غصب عنك هنا بقى المشكلة، إنك بتبني على قواعد غصب عنك بتمشي سلامي عشان القواعد لها تصرف بقاعدة بعضها. أدي مشكلة الرأي المبني على قواعد وليس على النصوص. ما هو مش عاوز يخلق قواعد، مش عاوز يخلق مجارة عليه، فبيحاول يسدد وإيه؟ ويخارب، فتجد المصادمات. أنتوا فاهمين المسألة دي ولا لا؟ يبقى هنا بيقول، عدة تاني بيقول إنه بيقيس، بيقول لو تزوجها على ألا يطلقها كان النكاح جائزا. نعم كان النكاح جائزا، وده الأصل فيه. قال لك كما لو كان أيضا إنه زوجها على أن يطلقها. شرط أنا طلقتها، مش شرط بس. طب الكلام فيه، إذا دخل دي غير مشروع، وده مشروع، إذا أخذ دي زي دي، ما تجيش. قال ولأن عمومات النكاح ركزها دي بقى على خلاف الأصول، هو أصولهم الأخذ بالعموميات. هذه مسألة مخالفة لإيه؟ لشرطهم ولقاعدتهم. ولأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير إيه؟ من غير فصل، بينما إذا شرط فيه الإحلال أو لا أنكحهن. الآن في إحلال والآن في غير إحلال، خد بالعموم. طب بقيت النصوص، يبقى أنت كل بالعموميات. طب المخصصات، يبقى هنا لا يسلم لهذا القول ولا لتعليل من وجهين. الوجه الأول عدم اعتبار القياس الأول، لأن الأصل في النكاح التأبيد، لقوله تعالى فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، ولقول صلى الله عليه وسلم عسى يؤدم بينكما، فليس له أن يتزوجها بشرط ينافي مقتضى العقل كاشتراط طلاقها، ما ينجيش، أو نكاحها لمدة معلومة أو مجهولة. سبق هذا الكلام في مطلع الباب أو مطلع الكتاب. فكيف يقاس المشروع المأمور به على غير المشروع المنهي عنه؟ ده ما نجيش بالقياس، صحيح؟ الثاني، إنما يسلم لقولهم بالعموم عند غياب المخصص، صحيح؟ وهذا غير وارد، بل جاء المخصص باللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى، فلما جال للرأي أمام النص الصريح الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة، فهو كبيرة. ليه كبيرة؟ في لعن، فبطل هذا القول أمام الآخر. والغريب العجيب أن الحنفية أول اللعن الوارد في الخبر على من شرط الأجر على التحليل. أحسن، ده الجميل منين؟ تمام؟ قال إيه بقى؟ بقرينة السياق الآخر اللي هو قال أخبركم بالتيس، شوف فايدة الحديث؟ أيوة، قال أخبركم بالتيس المستعار، لأنه كآخذ الأجر على عسب التيس وهو حرام. يبقى أول الحديث بإيه؟ على إنه أن يكون مشارط الأجر بهنا يكون حرام. فلو عمل واجب معاه ما فيش مانع، يعني يبقى ده ايه ده يمشي. طيب انا عندي لعنه، اللعنه انت اولت هذا الخبر الخطير اللي هو كبير من الكبائر بهذا الكلام، هذا لا يستقيم. ومعلوم ان من القرائن الصارفه للنص عن ظاهره ان تكون قرينه نصيه صحيحه، تكون ايه؟ نصيه صحيحه. احسنت، دي دقيق بقى عن التحليلات، تمام كده ازاي؟ فانتبه الى ما فيه. اذا خبر حد هنا، لا ما كانش كان بديع في الامور العقائد، لا بعيد، لا انا دي بعيده في العقائد دي، ما في الاحكام، لا في العقائد. في العقائد مش عادي يكون يفرقون بين الفاسد والباطل، يعني معلوم ان جمهور العلماء على ان ما يقتضي التحريم والفساد عند الجماهير الا في جانب من العبادات عندهم. والبعض منهم الحنفية يقولون لا، ده هم مع الجمهور على اختلاف بينهم في بعض المصنفات على انهم مع الجمهور في تشويه الباطل بالفاسد، بان كل فاسد كل تحريم فاسد تمام. والبعض يقول لك لا، واللي هو عنده حميه بيقول لا هم زي الجمهور، ده اختلاف لفظي اللي مثل هذا الشيء تمام. لكن ده مش مسالتنا اليوم، دي فيها بحث سابق. قلت هذه القرينه المستدل بها على ذلك على ذاك التاويل جاء من طريق ضعيف وخالف كل ما في الباب، والذي جاء من وجه حسن وضعيف هي منكره، فنرجع القول بادعاء التاويل لصريح النص بغير بينه، وهذا لا يستقيم لا مع الاصول ولا مع المعقول. وسبق كلام يمكن إضافته إلى هنا تتمة في رده. الصورة الثالثة أن يتواطأ العاقدان، ركز، أن يتواطأ العاقدان قبل العقد. هيجي المحلل يريد أن يحلل المرأة لزوجها الأول، نعمل عقد ونجلس جلسة كده حبايب ونبقى في ضوابط موجودة بشيكات بقى زي ما تقول بقول بأي شيء أي روابط، يبقى ضابط. يتواطأ العاقدان يتواطأ بأي صور من الحيل المعاصرة، أن يتواطأ العاقدان قبل العقد على أنه إذا أحلها لزوجها الأول طلقها. تواطأ أي الثاني، ثم عقد بعد ذلك القصد، ثم عقد بذلك القصد من غير ذكر الشرط في صلب العقد. ركز بقى معه، هذه صورة فيها ايه؟ فيها لف ودوران، بمعنى تواطأ تواطأ واتفق، بيسموه تواطؤ، حاجة منهم بعض من تحت لتحت تمام. قبل العقد هو التواطؤ اللي من تحت لتحت، مين اللي بيراه؟ نرجع بقى للآثار. أنت تخدع من؟ ها؟ ألم يعتقد أن الله عز وجل يراه؟ هذه تمام؟ ثم يقول ثم عقد بذلك الخاص على إثر التواطؤ من غير ذكر الشرط في صلب. طب ودي في الإبقاء كتبت وما كتبت؟ واضح معي؟ شفت مدى يعني إيه التحايل شكله مرهب. وهذه الصورة كسابقتها في البطلان لظهور التحايل الصريح فيها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، والتآمر واضح والقصد ظاهر والعزم قائم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به، ها تمام، ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا هو الحاصل. وببطلانها كسابقتها جزم المالكية والحنبلة على الصحيح المشهور، هو كما قال لما ذكر خلافا للحنفية كالعادة في كل الصور، والشافعية والحنابلة في قول، وتعليله عندهم من وجهين. الوجه الأول غلوه من شرط يفسده، هم عاوزين الشرط يكون مكتوب تمام، غلوه من شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال، ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال. طب هو نوى طلاق صح قبل دخول، لكن ما أعلنوش ولا كتب ولا أعلن أصلا، ده أنت أعلنت وتواطأت ووقعت شيكات تحذيرا إيش الكلام ده أنت معايا إزاي، لكن اللي قبل كده أنا اتزوج مثلا في بلد ما واتزوج امرأة وإذا انصرف من البلد يطلقها، بينه وبين ربه قد يحب المرأة وقد ينجب منها وخرج له منها ولد تمام، وكانت مطيعة دينة إلى آخره، يتغير الحال تبنية بينه وبين ربه صحيح. أما أن يصرح أو أن يزعل أو يدون أو يكتب، يبقى هنا خرج بدلالة الحديث الآخر ما لم يعمل أو يتكلم. والآن لما تواطأ عمل واتكلم ولا لا؟ عمل واتكلم. الثاني لأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، ده التعليل الثاني له، بما شرط لا بما قصد، هو عاوز الشرط أيضا مكتوب. طب انت تأمرت بالكلام وخدت الشيكات على بياض وإلا مدون في العقد عقد النكاح، ايش الفرق؟ واضح؟ النصوص اصبحت كل هذا، نقف هنا. نرجع بقى عشان نتعاوز نفهم المسألة دي واحدة واحدة إن شاء الله. هيبقى في هذا الحديث مسألة واحدة فقط على أهوادين إن شاء الله يأتي في كتاب الأطعمة حسب المصنف اللي هو النهي عن الحمر الأهلية، تحريم الحمر الأهلية. لكن طبعا نظرا هو معنى في هذا الباب إشارة فقط سريعة إلى أن يأتي في باب إن شاء الله، وندخل في حديث النكاح اللي هو حديث تستعمر البكر إن شاء الله تعالى في الباب القادم. أقول لكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.